أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في بيع فضل الماء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء.
حديث صححه الترمذي والدارقطني وابن دقيق وغيره.
قال: باب في ثمن السنور. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا وحدثنا الربيع بن نافع وأبو توبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور.
طبعا عيسى بن يونس والأعمش سليمان وأبو سفيان هو طلحة، والحديث مر معه.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر.
حديث عند مسلم.
قال: باب في أثمان الكلاب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
سبق معنا.
قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن قيس بن حاب التارين عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
صحح هذا الحديث النووي والحافظ ابن حجر وكذلك ابن الملقن والشوكاني وغيره، حديث مقبول.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني يعون بن أبي جحيفة أن أباه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
حديث عند البخاري.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي.
معروف هذا ابن سويد، يعني بعض الناس تكلم في أخباره.
أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي.
طبعا المعنى ثابت، لكن هذا الإسناد تكلموا فيه من أجل معروف، لأنه يعني لم يوثق من معتبر، والحديث بمجموعه قبيله الإمام النووي والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني، وكذلك حسن هذا الإسناد بعينه الإمام ابن الملقن في البتر.
قال: باب في ثمن الخمر والميتة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنها.
طيب، هذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب قال: حدثنا معاوية بن صالح، وتكلم العلماء في هذه الرواية، رواية عبد الله بن وهب عن معاوية، ويعني قالوا أن عبد الله يعني تفرد بهذه الرواية على معاوية، وتكلموا فيها ممن تكلم فيها أبو نعيم وابن عدي وابن حزم، لكن ابن حزم يعني يتكلم فيه معاوية ابن صالح أصلا، يعني يضعفه. والحديث بمجموعه قبله الشيخ الألباني وحسن هذا الإسناد ابن الملقن، والشيخ مقبل على قبوله، ومعناه موجود في أحاديث أخرى.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله:
يستصبح يعني يستضيء بها الناس. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
حديث في البخاري ومسلم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد المجيد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام.
طبعا هذا في البخاري معلق وعند مسلم.
قال حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال
بركة ابن العريان.
قال مسدد في حديثه
وخالد في الإسناد هو الحذاء.
قال مسدد في حديثه عن خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله.
إسناد لا بأس به قبله ابن عبد البر وقال ثابت وكذلك ابن مفلح والإمام النووي وابن القيم تكلم عليه في الزاد وقبله أيضا وابن الملقن وغيره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس ووقيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي.
هذا عمر يعني كان أحمد يستنكر رحمه الله أحمد بن حنبل يستنكر عليه هذا الحديث ولما سئل عنه عن هذا الحديث بهذا الإسناد كما في العلل ومعرفة الرجال قال فيه عمر ابن بيان لا أعرفه فجهله الإمام عليه رحمة الله.
عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير.
نعم يعني خلاص هذا الرجل إيه يعني يعمل في مثل هذا والحديث يعني معلول عله كما ذكرت لك الإمام أحمد وتكلم عليه أيضا الإمام ابن عساكر في التاريخ وضعفه أيضا الشيخ الألباني السيوطي على قبوله لكن هذا حديث غير مقبول.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال
أبو الضحى اسمه مسلم.
لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا
عند مسلم.
قال باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا
يعني قبل أن نبيعه ولم نضبط ما فيه. والحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى
هذا القطان
عن عبيد الله قال
عبيد الله بن عمر العمري
قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن قال حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني.
المنذر ابن عبيد هذا يعني فيه جهالة بعض الناس يجهله وتكلموا في هذا الإسناد بسببه كما تكلم عليه ابن القطان في الوهم والإهام. الشيخ الألباني بصححه بمجموعه وهذا لا بأس به لكن هذا الإسناد فيه المنذر هذا.
أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه.
ماشي.
قال حدثنا أبو بكر عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن ابن طاووس
سفيان الثوري وابن طاووس عبد الله
عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لما قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجي
مرجا يعني مؤدل. وهذا الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد وحدثنا
حماد هو ابن زيد
قال حدثنا وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري
وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه زاد مسدد قال وقال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثل الطعام
هذا في البخاري ومسلم أيضا
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم
معمر بن راشد
عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله
أيضا في البخاري
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي
أحمد بن خالد تكلموا في هذا الحديث بسببه
قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال بتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث بتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
نعم إلى رحالهم ويصحح هذا الضبط والحديث قبله ابن عبد الهادي والطحاوي وكذلك الإمام النووي وابن القطان ابن حزم تكلم عليه كما ذكرت لك بسبب أحمد بن خالد وجهله ويعني العلماء لم يقبلوا منه هذا وتكلم عليه ابن القطان هو يقبله حسنه في الوهم والهم لكن لما ناقش الحديث وتكلم عليه كذلك ابن دقيق العيد إنما تكلموا عليه بسبب محمد ابن إسحاق وليس بسبب أحمد بن خالد والحديث ثابت والله أعلم
قال باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة
لا خلابة يعني لا خديعة الخلابة هي الخديعة
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله في البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة
حديث في البخاري ومسلم
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد
الأرزي
وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة
عن عبد الوهاب بن عطاء لا بأس به
عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله
وفي عقدته ضعف يعني في إبرامه للصفقات ونحو ذلك ضعف
فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع فأتى أهله النبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع غير تارك البيع فكل هاء وهاء ولا خلابة قال أبو ثور عن سعيد
طيب هذا الحديث قبله الإمام الترمذي وقال حسن صحيح وكذلك صححه الشيخ الألباني وحسنه الشيخ مقبل
قال باب في العربان
وهي يعرف العربان الآن فيما يرويه عن مالك
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال
يعني مالك بن أنس أنه بلغه هذه كأنها من البلاغات طبعا وبلغت مالك معروفة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان
طيب هذا الحديث يقولون أنه عن إيه؟ عن عبد الله عن عبد الله ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولهذا الإمام مالك قال أنه بلغه إلى آخره وهذا الحديث ضعفه ورده ابن القطان وكذلك الحافظ ابن حجر تكلم عليه ورده والنووي وكذلك الصنعاني والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهم على ضعفه قال مالك وهو يعرفها
قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكار الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني ترك على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك
طيب يعني كأنه يقول يعطيه بعض المال ويقول إن لم أشتري هذه السلعة خلاص تأخذ المال الذي أعطيت.
قال: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك.
طيب أبو بشر جعفر طبعا ابن إياس، وهذا الحديث فيه إشكالية. عن يوسف ابن ماهك عن حكيم بن حزام، ويوسف لم يسمع من حكيم، ويقال بينهما عبد الله ابن عصمة، هكذا قال بعض العلماء كما سوف نبينه الآن. فهذا الحديث الظاهر أنه مرسل، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال هذا خبر مرسل، هذا خبر مرسل. نعم.
قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك.
طيب هذا المعنى ثابت، هذا الإسناد معلول، لكن المعنى يصح به بحديث أخرى، ولهذا الإمام ابن القيم يقول محفوظ يعني من وجوه أخرى، وكذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك يقبله ابن العربي وابن دقيق والشيخ الموفق ابن قدامة وابن الملقن وكذلك الشيخ الألباني وغيرهم على أن هذا الحديث حديث مقبول. نعم.
قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب.
إسماعيل بن هذا بن علية، هذا إسماعيل بن أيوب بن أبي تميم.
قال: حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حين ذكر حتى ذكر عبد الله بن عمر، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقبله أيضا ابن عبد الهادي وابن القيم والعيني وابن عبد البر كما في التمهيد، وكذلك تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقبله، وكذلك ابن القطان في الوهم والإهام، وابن حزم يصححه في المحلة والعيني. فيعني جل العلماء على قبول هذا الحديث، حتى من المعاصرين الشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر الشيخ ابن باز على قبول الحديث.
قال: باب في شرط في بيع. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر
القطان طبعا هذا
قال حدثنا عامر
وزكريا بن أبي زائدة، وعامر هذا ابن شراحيل الشعبي
عن جابر بن عبد الله قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطت حملانه إلى أهلي. قال: في آخره تراني إنما ما كست،
يعني قال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم:
تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك.
طيب الشرط هذا هو الشاهد، والحديث مشهور جدا وهو عند البخاري ومسلم.
قال: باب في عهدة الرقيق. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم
عهدة الرقيق يعني إيه؟ يعني ضمانه لو حدث في شيء أو نحو ذلك.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق 3 أيام.
طيب هذا الحديث مرسل، خبر مرسل، وفيه اضطراب أيضا كما قال الطحاوي. مرسل لأن الحسن لم يسمع من عقبة، فهو حديث معلول بهذا، لعله الطحاوي وابن عدي وكذلك الخطابي وابن حزم وابن عبد الهادي كما في التنقيح، وضعفه أيضا من الفقهاء ابن قدامة وأيضا الشيخ الألباني على تضعيفه.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه زاد.
همام هذا ابن يحيى، عبد الصمد ابن عبد الوارث.
إن وجد داء في 3 ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد 3 كلف البينة. إنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة،
يعني هذا كلام قتادة ليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده إلى قتادة ثابت، لكن حديث فيه ضعف.
قال: باب
كسابقه يعني.
باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
طبعا مخلد فيه يعني تكلم فيه البعض وهذا الحديث حقيقة مشهور. طبعا الخراج بالإيه؟ بالضمان، بل عد من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. لكن عندنا أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله يعني يرد هذا الحديث، يقول ليس هذا إسناد تقوم به الحجة، وكذلك العقيلي وكذلك ابن القيصراني وابن العربي والذهبي، ويضعفه الإمام ابن القيم كما في الإعلام الموقعين، وينظر كلام ابن القيم في أماكن أخرى. لكن لشهرة الحديث وتحسين كثير من العلماء له، أو يعني لكون مخلد بن خفاف لم يعني يهبط لهذه الدرجة الكبيرة من الضعف، وأن عمل العلماء على مثل هذا، تجد أن كثير من العلماء على قبوله. ابن العربي الذي ضعفه في عارضة الأحوازي وتكلم عليه هو أيضا الذي قبله في المحصول، وكذلك مثلا الإمام الذهبي الذي ضعفه في المهذب فهو الذي يعني تجده، أو ضعفه معذرة في سير أعلام النبلاء تجد أنه قبله في كتاب آخر، وهكذا. يعني حتى كلام العالم الواحد تجد أن فيه يعني قولين أو نحو ذلك. وممن قبله أيضا ابن كثير والشوكاني، ابن القطان، ابن دقيق العيد، الحافظ ابن حجر، الشيخ الألباني. يعني مسألة فيها خلاف كبير في هذا الحديث، لكن كما ذكرت لك أن في إعلالات من المتقدمين في هذا الإيه؟ في هذا الحديث.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي
محمد بن يوسف وسفيان الثوري
عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته، وبعضنا غائب فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبي.
طبعا اقتويته يعني كأنه إيه جعله يعمل أو نحو ذلك، يعني استخدمه.
فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان.
نعم مثل الذي قبله.
قال حدثنا إبراهيم بن مروان قال
نفس الكلام الذي يقال هنا يقال هناك.
قال حدثنا إبراهيم بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك.
لأنهم بيستغربوا هذا الحديث على أنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أتى به مسلم بن خالد هذا، فيعني تعلم أن سلوك الجادة سبب في الإعلال، أن تسلك الجادة هذا سبب من أسباب الإعلال، وهذا الحديث من هذا النوع. فلهذا الإمام الترمذي كلامه في هذا الحديث دقيق، يقول حسن صحيح ثم غريب من حديث هشام، غريب من حديث هشام.
قال باب إذا اختلف البيعان والبيع قائم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن
هذا فيه جهالة
عن جده قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين،
هو بالتسكين أو كده لا إشكال،
الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمانهم، فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك، فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.
فيه خلاف على مذهبين هذا الحديث، فممن يعني رد هذا الحديث بسبب عبد الرحمن الإمام ابن القطان والذهبي والشوكان، وبعض الناس يقول لا من الممكن أن تحسن أخباره لأنه توبع في هذا الحديث، منهم البيهقي نفسه يقول هذا إسناد حسن موصول، ويقول أنه روي من وجوه لا إشكال، وكذلك عندنا ابن عبد الهادي في التنقيح والزيلعي والشيخ الألباني وغيرهم على قبوله، ومعناه يعمل به الفقهاء.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا
هشيم هذا إيه؟ هشيم بن بشير.
قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص
بنفس المعنى السابق.
قال باب في الشفعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة
يعني منازل ونحو ذلك، أو حائط اللي هي البساتين،
أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو
يؤذن
شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.
نعم، الحديث عند مسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله
والكلام هنا على الشريك وليس إذا وضعت السكة والطريق وفصلت وكل إنسان علم حقه، هنا لا شفعة. والتعبير بالجار هيأتي الآن توجيهه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
حديث في البخاري.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها.
هذا صحح إسناده ابن القيم في إعلام الموقعين وكذلك الشوكاني والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريدي سمع أبا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسبقه.
سفيان في الإسناد هو ابن عيينة. الجار أحق بسبقه يعني بقربه، هذا يحتمل الشفعة ويحتمل أن له حق يعني يقدم على سبيل الاستحباب ونحو ذلك، فهو محتمل. والأصل هو الحديث الذي فسر حديث جابر وهو إيه؟ إنما جعل رسول صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود إلى آخره، فبهذا المعنى لا نوجب للجار هذه الشفعة. والحديث في البخاري.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض.
نعم، هذا الحديث الحسن عن سمرة طبعا على مذهبين، فممن يقبل الحديث ابن قتيبة، ولما بنذكر لا نذكر خلاف المجمل في كل الأحاديث، هذا الذي نسمي تكلموا على هذا الحديث بعينه تنبه، وهكذا في كل ما مضى وكل ما يأتي إن شاء الله. ابن قتيبة قال متصل، والترمذي يقول حسن صحيح، والإمام الذهبي يقبله ابن القيم والعيني وابن القطان وكذلك الشيخ الألباني والشوكاني، ومن الممكن أن يكون بعض الأئمة الذين يقبلون هذه الأخبار يضعفوا رواية الحسن عن سمرة، لكن في هذا الحديث بعينه قد يقبلونه لشواهد أو نحو ذلك عشان يبقى الكلام واضح، فلا تجمع بين كون الإمام يقول أن هذا لم يسمع فلان ثم على أساسه تبني ضعف هذا الحديث، لا، هذا الكلام ليس بمنضبط، لأنه قد يقبل الحديث لماذا؟ لحيثيات أخرى خارج عن هذا الإسناد بعينه فتنبه. وممن رد هذا الحديث لهذه العلة ابن حزم دائما في المحلة حتى في هذا الحديث قال الحسن لم يسمع من سمرة، وكذلك يوافقه ابن عبد البر في غالب الأمر، ابن العربي دائما في غالب الأمر، ابن العربي المالكي يوافق إما ابن حزم وإما يوافق ابن عبد البر، في غالب الأمر تجدهم يعني على مذهب متقارب. نعم. وإذا الحديث على مذهبين وهو إلى الضعف يعني بمكان.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا.
طيب هنا في إشكال إن هذا الحديث يقول الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا وإن كان طريقهما واحد، ده كده بيخالف الحديث الايه الحديث السابقة. ولهذا هذا الحديث جاء به عبد الملك هذا عن عطاء، عبد الملك أتى به اللي هو ابن أبي سليمان، أتى به على من؟ على عطاء. جل الأئمة يخطئونه ويعلون هذا الحديث. قال شعبة كما في السنن الصغرى للإمام البيهقي أن هذا منكر، أنكره عليه، وكذلك يحيى القطان، وينقل عن الشافعي أيضا كما في الدراية أنه قال يعني هذا ليس بمحفوظ، وكذلك نقل صاحب تنقيح التحقيق الإمام الذهبي عن الإمام أحمد أنه قال منكر، وكذلك تجد الترمذي ينقل عن الإمام البخاري في العلل الكبير أنه يعله، وكذلك الترمذي يقول غريب، يعني هم تجدهم يعني يتتابعوا على هذا. يقول الترمذي إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث، لم يجد أحد رواه غير، يعني عبد الملك هذا شعبة بن الحجاج تركه، ترك الرواية وجعله متروك. لماذا؟ من أجل هذا، من أجل هذا الحديث، وحديث يستنكرونه، وكذلك استنكره ابن حزم وابن عساكر والإمام ابن قدامة وكذلك ابن الملقن. لكن لو أتينا لدراسة الإسناد لا إشكال فيه، ادرس الإسناد على وطبق عليه الشروط المعروفة إلا طبعا انتفاء العلة، هتبص هتجد يعني ظاهره الصح. على هذا تجد البصيري والحافظ ابن حجر في البلوغ يقول رجاله ثقات، والعيني والصنعاني والشيخ ابن عسيمين ومن قبله ابن عبد الهادي وابن القيم والشيخ الألباني على أن هذا حديث مقبول، لكن الظاهر أنه معلول.
قال باب في الرجل يفلس فيجد الرجل ما له بعينه عنده. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حا وحدثنا النفيلي قال حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره.
هذا في البخاري ومسلم، وفيه إذا وجد الإنسان متاع بعينه خلص يأخذه، لكن هيأتي في حديث آخر الآن يقيد هذا وهو أنه لم يقبض أي شيء من ثمنه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
طيب هذا الحديث إذا صححناه يبقى خلاص هنعمل بهذا القيد ونقيد به الحديث السابق، لكن العلماء يقولون هذا الحديث معلول. لماذا معلول؟ للخلاف الذي دب فيه على ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله، ولهذا تجد الإمام الشافعي يعله وكذلك الطحاوي والخطابي والبغوي وابن عبد البر، وكذلك أعله بالإرسال عبد الحق الإشبيلي والضياء المقدسي وابن عبد الهادي في المحرر أيضا، ومن المتأخرين ابن الملقن والحافظ ابن حجر في البلوغ قال مرسل أيضا، وأيضا من الفقهاء العيني والبهوتي والسفريني الحنبلي أيضا يعله والصنعاني، أئمة كثر على تضعيف. الشيخ الألباني يرى أنه خبر مقبول.
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله يعني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. قال أبو بكر وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا فصار صاحب السلعة أسوة الغرماء فيها.
ماشي. هذا لو نظرنا إلى هذا الإسناد تجد يعني هو طبعا الكلام عليه كمثل الكلام السابق، لكن هنا يونس ابن يزيد وسليمان ابن داود المصري. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري الخبائري قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
الزبيدي محمد بن الوليد
قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. قال أبو داود حديث مالك أصلح.
طيب ليه؟ لأن هنا قال اقتضى منه شيء أو لم يقتض، وده طبعا يخالف حديث مالك. حديث مالك فيه وإن كان قد قضى من ثمنها شيء فهو أسوته الغرماء. وقول أبو داود حديث مالك أصلح لا يعني بهذا أنه يصححه، وإنما يقول هو أجود من هذا الضعيف. إسماعيل بن عياش طبعا آفت هذا الخبر وضعف هذا الحديث الإمام الدارقطني والخطابي وابن عبد البر والبيهقي، وكذلك العقيلي تكلم عليه وضعفه، ومن الفقهاء من قبل لظاهر الإسناد، ويعني منه ابن قدامة نفسه يقبله، وكذلك الإمام ابن القيم والشيخ الألباني على قبوله.
قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عام
أبو المعتمر هذا ابن عمر فيه جهالة
عن عمر بن خلدة ابن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
هذا الحديث طبعا أبو المعتمر فيه جهالة، وهذا الحديث قبوله أو رده تبعا للأحاديث الأخرى تصلح كشواهد له أم لا. هذا الإسناد بعينه إسناد ضعيف، ضعفه الطحاوي، أقصد الإسناد الطحاوي وابن بطال وابن قدامة وكذلك الشوكاني والزركشي وابن حجر أيضا والشيخ الألباني وغيرهم، لكن إذا قبلنا بعض الأخبار السابقة فلا بأس أن نجعل هذا الحديث يعني تابعا لهم، وعلى هذا الأساس قبله الإمام الشافعي وأبو نعيم والعيني وصححه ابن عبد البر والصنعاني، طالما أننا نقبل ما مضى.
قال أبو داود وهو عندنا صحيح.
نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم.
من أين هذه وهو عندنا صحيح؟
في النسخة تركت باب.
نعم هذا لا يوجد.
باب في من أحيا حسيرا.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
الحسير هي الدابة التي تركها، يعني كان عند إنسان دابة مثلا ولا يستطيع أن يطعمها فهو في فلاة فتركها، فمن لقيها فأحياها وأخذها خلاص يعني فهي له كما سوف يبين الحديث.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا موسى قال حدثنا أبان عن
أبان بن يزيد هذا العطار
قال حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري.
هذا مختلف فيه، ويقال إن ابن حبان يعني ذكره في الإيه في الثقات.
عن الشعبي قال عن أبان أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال أبو داود في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عن من؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم.
طيب هذا الحديث أعله الخطابي والبغوي والذهبي وابن القطان والشوكاني بسبب هذا الذي سمعت، ولو أننا تثبتنا أنهم عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هل سمعت هذا من الصحابة نفسهم أم من عن أحد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في إشكال حقيقة، من أخذ بظاهر النص قبله مثل صاحب عون المعبود الشيخ الألباني وغيره مع يعني أسانيد أخرى قبلوها.
قال حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها.
نعم هذا الحديث أيضا مثل الذي قبله.
قال باب في الرهن. قال حدثنا هناد عن ابن مبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة
لأنه ينتفع بحينها ينفق وينتفع بمثل هذا الحديث عند الإمام البخاري والشعبي اسمه عامر طبعا وزكريا هو ابن أبي زائدة وهناد بن الساري.
قال أبو داود هو عندنا صحيح.
نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا هنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر وهو لم يسمع من إيه؟ من عمر فهذا إسناد به إرسال.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ ذي الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يعني كإسناد إسناده جيد لكن فيه هذا الإرسال. البهقي قال مرسل وابن كثير قال جيد الإسناد وفيه انقطاع وكذلك الشيخ مقبل الشيخ الألباني يصححه.
قال باب في الرجل يأكل من مال ولده. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يتيم أفآكل من ماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.
هذا الحديث دب فيه الخلاف فممن أعل هذا الحديث طبعا هنا يقول عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته بها جهالة وبها أعل الحديث أعل هو الإمام البيهقي وابن القطان في الوهم والإهام وغيرهم من العلماء. لكن الحديث إذا نظرنا إلى ما يروى في هذا الباب بأسانيد أخرى من الممكن أن يقبل. وقد نقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التلخيص الحبير تصحيح هذا الحديث عن جماعة من الكبار منهم أبو زرعة وأبو حاتم وكذلك ممن يقبل حديث ابن حزم ومن المتأخرين ابن الملقن وابن كثير في إرشاد الفقيه تكلم عليه وجوده والسيوطي والشيخ الألباني. فالظاهر يعني لكبر من قبل هذا الحديث فهو حديث مقبول.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه
الحكم طبعا ابن عتيبة
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجم وهو منكر.
نعم إذا احتجم وهذا يعني ينكر هذه اللفظة والحديث مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن ولدي يحتاج مالي. قال أنت ومالك لوالدك وإن والدي يحتاج مالي. قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم.
الحديث قبله العيني وابن العربي وكذلك الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر.
قال باب الرجل يجد عين ماله عند رجل. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم
بن بشير
عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه
ويتبع البيع من باعه. هذا الحديث أعل بسبب الحسن عن سمرة ابن القطان والشوكاني وحتى الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث.
قال باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن هندا أم معاوية جاءت رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي من جناح أن أخذ من ماله شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبني بالمعروف.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف.
في البخاري ومسلم. الحديث مشهور.
قال حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زرايع حدثهم قال حدثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثلها. قال قلت
فأدركت لهم من مالهم مثلها قال قلت
أقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
هذا الحديث طبعا في إسناده ضعف ولهذا يضعفه ابن حزم وتكلم عليه البيهقي أيضا الشيخ الألباني بمجموعه يقبله.
قال حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك قال قال ابن العلاء وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
طبعا شريك وقيس به ما ضعف ولهذا اختلف في هذا الحديث ممن ضعفه الإمام الشافعي وأيضا نقل صاحب البدر عن الإمام أحمد البدر المنير عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك أبو حاتم الرازي أن هذا الخبر خبر منكر وأيضا رده الترمذي والبزار وابن حزم والبيهقي وابن الجوزي تكلم عليه في العلل المتناهية وضعفه كذلك ابن القطان. حديث يعني تكلم فيه كبار العلماء بالنقد الإمام الذهبي وابن القيم على قبوله كذلك السخاوي الشيخ الألباني يعني يقبلونه بهذا الإسناد لأن الإسناد إذا نظرت فيه يعني من الممكن أن يقبل.
قال باب في قول
من الممكن أن يقبل يعني بحيثيات أخرى لا بنفسه لأن به ضعف.
قال باب في قبول الهدايا قال حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ابن مطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
في البخاري هذا.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يوم هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قريشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقافيا.
الحديث قبله ابن القطان والشيخ الألباني وقال الترمذي أنه حسن.
قال باب الرجوع في الهبة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا هو المسيب أو المسيب كلاهما صحيح.
العائد في هبته كالعائد في قيئه قال همام قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.
حسين المعلم بن زكوان الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، وقبله الدارقطني وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر، وكذلك ابن الأثير تكلم عليه وقبله الحافظ ابن حجر، وصحح إسناده ابن عبد البر في الاستذكار، وكذلك صححه ابن القطان في الوهم والإهام وغيرهم من النقاد، فهو حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أسامة بن زيد قال أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن أبيه
أسامة بن زيد هذا الليث تكلم بعض العلماء في هذا الحديث بسببه.
عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب.
طبعا هنا عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، يعني فيه التفسير من هو الجد، وهذه الروايات يعني ينكرها كثير من العلماء التي جاء فيها التفسير تفسير جد عمرو بن شعيب، وممن رد هذا الحديث ابن حزم وابن القطان، وطبعا من يقبله خلاص يبقى عنده تفسير الجد في هذه السلسلة ما لا بأس به، كالشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر على قبول هذا الإسناد.
قال باب الهدية لقضاء الحاجة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن عمران أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن
طبعا القاسم هذا ابن عبد الرحمن القاسم بن من ابن عبد الرحمن يستنكرون عليه هذا الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
زي ما قلت لك بيستنكروا هذا الحديث على من؟ على القاسم، كما قاله الضياء والمنذري وابن مفلح وكذلك ابن عبد الهادي في المحرر والحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهم يعل هذا الحديث. الذهبي والشيخ الألباني والشيخ ابن باز على قبوله.
قال باب في الرجل يفضل بعض ولده على بعض في النحل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا
يعني إذا أعطاه هبة أو نحو ذلك يفضل بعض الولد.
قال أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلا فقال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لما فذكر ذلك له فقال إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال ألك ولد سواه؟ قال قلت نعم، قال فكلهم أعطيت مثل الذي أعطيت النعمان؟
فكلهم
أعطيت مثل الذي أعطيت النعمان؟ قال لا، قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور، وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غير. قال مغيرة في حديثي أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم، قال فأشهد على هذا غير. وذكر مجالد في حديثي إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك.
الحديث في البخاري ومسلم. قال أبو داود
في حديث الزهري قال بعضهم أكل بنيك، وقال بعضهم ولدك، قال ابن أبي خالد عن الشعبي وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه ألك بنون سواه؟ قال أبو الضحى وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولد غيره؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ فقال غلامي أعطانيه أبي. قال فكل إخواتك أعطاك ما أعطاك؟ قال لا. قال فاردده.
عند مسلم هذا.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن حاجب عن حاجب بن المفضل ابن المهلب عن أبيه قال
حماد بن زيد في الإسناد
قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم.
هذا الحديث قبله الشوكاني والشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير
أن زهير هذا بن معاوية
إن حلبني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا. فقال له إخوة فقال نعم. قال فكل لهم أعطيت ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق.
عند مسلم أيضا.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله ابن عطائنا عن عبد الله بن مريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت الوليدة. فقال وذكر الحديث.
نعم هذا الحديث يعني مكرر هذا الخبر كررة.
قال باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.
قبله ابن دقيق والبيهقي وكذلك صح إسناده ابن كثير وابن الملقن والشوكاني والشيخ الألباني.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
أبو كامل هذا الجحدري والحديث مثل الذي قبله.
قال باب في العمرة. في العمري قال حدثنا
لا في العمرة
في العمرة قال حدثنا أبو الوليد الطيرسي قال حدثنا همام
عن همام بن يحيى وقتادة بن دعامة
عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة.
في البخاري ومسلم. طبعا العمرة والهبة والنحلة والرقبة هيأتي تفسير كل هذا. والعمرة اللي هو يعطي هذا العطاء عمره والعلماء على خلاف بينها وبين الرقبة هل العمرة هي الرقبة أم لا. فمن فرق بينهما جعل العمرة هي أن يعطاها الإنسان عمره ثم تورث وهذا من فرق بينها وبين الرقبة وقال إن الرقبة هي أن تكون في حياة الإنسان وفقط ثم بعد ذلك تؤخذ منه.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
على الصلاة والسلام ده يقبله ابن العرب والشيخ الألباني وهو مثل الذي مر لكن هذا الإسناد تكلم عليه لأن طبعا الحسن عن سمرة ماشي.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أن النبي
حدثنا أبان ها أبان لا أبان عن يحيى
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له العمرة لمن وهبت له.
يحيى في الإسناد هو ابن أبي كثير وأبان هو ابن يزيد العطار والحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن الزهري
عبد الرحمن
عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه
مثل الذي قبلهم مر يعني.
قال حدثنا أحمد بن أبي الحوارة قال
خلاص يبقى العمرة دلوقتي بهذا الحديث أنه إيه يأخذها ثم يقع فيها التوارث.
قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي
الوليد بن مسلم هذا
عن الزهري عن أبي سلمة وعروة 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 عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
نعم.
قال أبو داود.
نعم.
وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة
مثل
عن
الذي قبله.
قال باب من قال فيه ولعقبه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك يعني بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمر له ولعقبه.
له ولعقبه هنا بقى فيه تصريح.
فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
عند مسلم.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن
صالح
شهاب
بن كيسان
عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. قال
مثل الذي قبله.
وكذلك رواه يزيد بن أبي حبيب قال أبو داود لم يسمع من الزهري إنما كتب إليه. وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب على هذا اللفظ على قول أهل المدينة. واختلف عن الأوزاعي عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان مثل رواية مالك. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي كما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
هذا تفصيل جابر رضي الله عنه وارضاه. الحديث هذا عند مسلم.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته.
حديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نقل فماتت، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لحياتها وموتها، قال كنت تصدقت بها عليها، قال ذلك أبعد لك.
طيب معاوية ابن هشام يعني روى هذا الحديث بهذه الصورة، ويقولون أن الصواب في هذا الحديث أنه يعني فيه انقطاع من رواية الثوري عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر إلى آخره. ومحمد بن إبراهيم طبعا التيمي هذا لم يسمع من جابر رضي الله عنه وأرضاه. يقولون هذا هو الصواب في هذا الإسناد، ولهذا يضعفه الشيخ الألباني، وبعض الفقهاء يجودون إسناده. توقفت على حكمين منهم، حكم لابن القطان أنه قال يعني جود إسناد هذا الحديث، وكذلك الإمام أو صححه ابن القطان صحح هذا الحديث وجود هذا الإسناد الإمام ابن الملقن. نعم.
قال باب في الرقبة قال حدثنا أحمد بن حنبل.
الرقبة زي ما قلت لك قيل مثل ليل العمرة، وقيل تكون في حياة الإنسان فيرتقب الشخص موت هذا الرجل لترد إليه مرة ثانية.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها.
داود بن أبي هند في الإسناد، والحديث صححه ابن العربي والسيوطي، وصح إسناده ابن الملقن والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبه، فمن أرقب شيئا فهو سبيله.
نعم، لمعمره هكذا. والحديث هذا الأثر هذا أو الخبر هذا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال حسن صحيح.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمر أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبة أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك.
هذا تفسير مجاهد بن جبر ويقبله الشيخ الألباني.
باب في تضمين العارية قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه.
طيب الحسن أيضا عن سمرة، والمقصود بالباب تضمين العارية إذا أخذ الإنسان مثل هذا فهو ضامنها وعليه فينتفع بها كما سوف يأتي تفصيله. وهذا الحديث تبعا لسماع الحسن عن سمر، وتكلم فيه خاصة ابن حزم بالرد، وكذلك ابن العربي والشوكاني والبخاري أيضا تكلم فيه كما نقل الحافظ في التلخيص والشيخ الألباني على تضعيف هذا الخبر. ممن قبله الإمام الترمذي قال حسن صحيح، وكذلك يقبله الذهبي وابن الملقن والسيوطي وغيرهم.
قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن
شريك، طبعا فيه كلام وعبد العزيز عن ايه؟
عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن
أمية، هذا أيضا فيه ايه؟ فيه كلام
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة.
نعم، هذا الخبر أيضا دب فيه الخلاف، لكن يضعفه ابن القطان وابن حزم عليهما رحمة الله، لكن بعض الناس يذكر له شواهد ولهم في هذا أبحاث، ممن قبله الحاكم وكذلك الذهبي يوافقه وأيضا البيهقي، وصححه ابن الملقن كما في شرح البخاري والشيخ الألباني.
قال أبو داود هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط على غير هذا. قال أبو بكر بن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أم غصبة؟ قال لا بل عارية، فأعاره ما بين 30 إلى
طبعا هنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع
فأعارهما بين 30 إلى 40 درعا، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أذراعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إن قد فقدنا من أذراعك أذراعا فهل نغرم لك؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ.
طيب، يبقى زي ما قلت لك هذا جريد عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل إلى آخره، ففيه ضعف وهو مثل الذي قبله.
قال أبو داود وكان أعراه قبل أن يسلم ثم أسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعناه
مثل الذي قبله.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد الحأوطي قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قال يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم.
شرحبيل هذا شرحبيل بن مسلم طبعا ابن عياش إذا روى عن أهل بلاده يعني بيكون إيه جيد لا إشكال، وأظن شرحبيل هذا منهم. فهذا الخبر يقول عنه الترمذي حسن صحيح، وكذلك يقبله ابن القطان. وطبعا عشان شرحبيل يرميه البعض بالجهالة كويس زي ابن حزم وغيره فيضعفه ابن حزم، يضعفه إن كان بعض الناس لا يرتضي هذا التعليل من ابن حزم. وممن يقبل الحديث بمجموعه ابن العربي وكذلك بعض العلماء زي ما قلت لك اللي قبل الترمذي، خلينا نقول من الأول اللي قبل الترمذي وقال حسن صحيح، وكذلك ابن القطان، ونضيف أيضا ابن عبد البر والبغوي وابن كثير وابن الملقن وصححه الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم. لكن بعض العلماء ممن رد هذا الحديث بسبب الآتي، أولا بسبب شرحبيل، منهم من يجاهله زي ابن حزم، وهذه العلة لم يرتضيها كثير من العلماء، وأيضا يضعفه من أجل ابن عياش ده ابن حزم، وكذلك ممن يضعفه من أجل ابن عياش ودعك من شرحبيل ابن القيصراني والضياء وابن العربي وكذلك ابن قدامة وغيرهم بيضعفوه من أجله. ولكن زي ما قلت لك الظاهر أن هذا الإيه أن هذا الحديث يعني لا بأس به، له شواهد ومتابعات في أحاديث كثيرة.
قال حدثنا إبراهيم بن مستمر العصفوري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح
همام بن يحيى هذا
عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا وثلاثين بعيرا قال قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤدى قال بل مؤدى قال أبو داود حبان خال هلال الرأي
هذا أيضا مثل الذي قبله بنفس الخلاف
قال باب في من أفسد شيئا يضمن مثله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمة قصعة فيها طعام فقال فضربت بيدها فكسرت القصعة فقال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع في فيها الطعام ويقول غارت أمكم زاد ابن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته
في البخاري هذا مشهور
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت
فليت أو أفلت بعض الناس يسميه أفلت وبعضهم يجهله وجسرة تذكرون تكلمنا عليها قبل ذلك وقلنا أيضا بها إيه بها نوع جهالة
قالت عائشة ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام
نعم يعني كأنها تضايقت أو غارت أو نحو ذلك وهذا الخبر تكلم عليه بعض العلماء مثل الخطابي وابن الملقن والشيخ الألباني على تضعيفه
قال باب المواشي تفسد زرع قوم قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل
قبله الذهبي والعيني والشيخ الألباني والمزي تكلم فيه وكذلك العراقي من أجل حرام ابن محيصة تكلموا عليه من أجل إيه؟ من أجل حرام هذا
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي
لأن في بعض الروايات جاء إيه؟ حرام أن ناقة للبراء ففيه نوع ضعف فيه إعلال وبهذا يعني أعله البعض ابن حزم شايف الحرام أصلا فيه جهالة لكن تجهيلات دائما ابن حزم فيها النصر في غالب الأمر
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت
هنا في إشكال لأنه لم يسمع من الايه من البراء في الحديث الأول عن ايه عن أبي هنا لا ها
قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل
طيب زي ما قلت لك هذا الحديث فيه الخلاف بين العلماء هذه الرواية تكلم عليها الإمام الشافعي دائما فقهاء يعملون بهذا يعني الفقهاء يعملون بمقتضى هذا الايه هذا الحديث الامام الشافعي يقبله وكذلك ابن عبد الهادي والبيهقي وايضا الحافظ ابن حجر او الحافظ في البيوق قال في اختلاف حتى يكون كلام صحيح وكذلك الشوكاني يقبله والشيخ الالباني لكن اذا نظرنا الى الاسانيد ودرست الاسانيد هكذا ممكن يعني يعلم زي ما قلت لك الاحاديث تقبل بحيثيات أخرى ممكن يكون الإسناد فيه إعلال ونحو ذلك ثم بعد ذلك يعمل بمقتضى هذا الايه هذه الأحاديث تقول طيب ازاي هنفعل نعمل ازاي بأحاديث معلولة وحديث ضعيفة هذا النقاش وارد متى؟ وارد إذا لم يكن في الباب شيء، لا يوجد في الباب شيء، فحينها يلجأ العلماء لآراء الصحابة وفتاوى التابعين والقواعد العامة من أمور الدين، وقد يكون كل هذا وافق هذا الخبر المعلول، فيعمل به من هذا بهذا الفهم وبهذا المنطلق. لا أننا نقول نأتي إلى باب فيه أحاديث ثابتة صحيحة وأحاديث معلولة تعارضها فنترك الصحيح ونعمل بالمعلول، هذا لا يقوله أحد أصلا من الفقهاء ولا يعمل به إمام من أئمة الدين. نبتدي في كتاب الأقضية يا شيخ، تفضل.
قال أول كتاب الأقضية، قال باب في طلب القضاء، قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين.
الحديث قبله ابن كثير وكذلك ابن الملقن والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي.
عثمان فيه إشكال أن بعض الفقهاء يضعفه ولهذا يعلون هذا الحديث بسببه.
عن المقبوري والأعرج عن أبي هريرة.
المقبوري سعيد بن أبي سعيد والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين.
ممن أعل هذا الحديث بعينه وبهذا الإسناد الإمام النسائي وكذلك ابن الملقن وغيرهم، لكن يقبله كبار الأئمة أيضا، عندنا العقيلي يقبله وكذلك الإمام الدارقطني كما نقل عنه في الدراية، وأيضا الحافظ ابن حجر وابن دقيق والبغوي والشوكاني والسيوطي، وعندنا حسن هذا الحديث السخاوي وجوده الإمام الذهبي كما طبعا إذا صحت النسبة نسبة الكبائر للإمام الذهبي إذن هو جوده هناك، وإذا قلنا الكتاب لا يثبت يبقى خلاص يمسح هذا الحكم.
قال باب القاضي يخطئ، قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار.
هذا الحديث مشهور جدا، وخلف اختلط لكن يعني الحديث يعني توبع عليه لا إشكال، وأغلب العلماء على قبوله، منهم الحافظ ابن حجر وابن الملقن والزرقاني، وصحح إسناده ابن حزم وابن عبد الهادي وابن كثير والهيثمي وغيرهم على قبول الحديث.
قال أبو داود هذا أصح شيء فيه، وهذا أصح شيء فيه يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة. قال حدثنا عبيد الله بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة.
نعم، البخاري ومسلم.
قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا موسى حدثني موسى بن نجدة.
موسى بن نجدة فيه جهالة.
عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار.
عشان معنى الحديث صحيح وتشهد له نصوص القرآن وكثير من نصوص السنة لا إشكال في هذا، يقبله من الشوكاني وابن كثير والصنعاني وغيرهم، لكن كإسناد الشيخ الألباني يقول هذا إسناد ضعيف وهو صحيح لا إشكال والمعنى ثابت.
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون. هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في بني قريظة والنضير.
يقول الشيخ الألباني حسن صحيح.
قال باب طلب القضاء والتسرع إليه. قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري.
رجاء الأنصاري هذا فيه جهالة.
قال دخل رجل من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة فقال ألا رجل ينقذ بيننا ينفذ بيننا. فقال رجل
يعني كأنه ألا رجل ينفذ بيننا يعني كأنه يحكم بينهما.
فقال رجل من الحلقة أنا. فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال ما إنه كان يكره التسرع إلى الحكم.
نعم هذا الحديث طبعا إسناده إيه به ضعف. هذا طبعا به ضعف زي ما قلت لك. رجاء هذا الشيخ الألباني ضعيف.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال عن
عبد الأعلى فيه ضعف وهذا إشكالية هذا الخبر.
عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده.
طبعا لو أنه يعان عليه ونحو ذلك لكن هذا المتن بهذا الأجر الخاص ونحو ذلك جعل العلماء يضعفوا الحديث. الطبراني تكلم عليه في المعجم الأوسط والذهبي يضعفه الشيخ الألباني.
وقال وقيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل على عملنا من أراده.
في البخاري يا مسلم.
قال باب كراهية الرشوة. قال حدثنا أحمد
أو الرشوة أو الرشوة.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
طيب هذا الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح وقال الحافظ الفتح ثابت وصححه ابن القطان والشيخ الألباني وحسنه الإمام البغوي في شرح السنة فهو حديث مقبول.
قال باب في هدايا العمال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس قال حدثني قيس قال حدثني عدي بن عمير الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم على لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وماذا؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك. من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى.
عند مسلم هذا.
قال باب كيف القضاء. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. فقال إن الله عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد.
قبل هذا الحديث الإمام الذهبي وابن كثير وابن العربي ويحسنه الإمام الترمذي ويقبله الشوكاني والشيخ الألباني حديث مقبول بمجموعه.
قال باب قضاء القاضي إذا أخطأ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا الربيع بن نافع عن أبو توبة قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكى الرجلين وقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتواخيا الحق ثم استهما ثم تحاكما.
أسامة ابن زيد قلنا فيه كلام وبعض العلماء يتكلم فيه. الشيخ الألباني يرى ضعف هذا الحديث مع أن جماعة العلماء على قبوله مثل إمام ابن كثير وابن الملقن والحافظ ابن حجر والشوكاني يعني يقبلون هذا الخبر على يعني كلام فيه، هم يعلمون أن فيه كلام لكن للحديث أصل، للحديث شواهد وأصول موجودة حتى في الصحيحين.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة لأن الله كان يريه وإنما هو من الظن والتكلف.
من شهاب عن عمر فيه إرسال وبهذا أعله البيهقي وكذلك الشيخ الألباني فهو معلول بالإرسال.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي قال ولا أخالني رأيت شاميا أفضل منه.
يقبله الشيخ الألباني
يعني حريز بن عثمان.
ماشي. بابه.
قال باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله
طبعا صلى
الله عليه وسلم.
مصعب شايف مصعب ابن ايه هو مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام. ومصعب لم يدرك من عبد الله ابن الزبير، هذا إشكالية الحديث.
قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم.
طيب والحديث رده ابن الملقن والحافظ ابن حجر وكذلك الشوكاني والشيخ الألباني لأنه إسناد منقطع.
قال باب القاضي
مثل هذا قد يعمل به لا إشكال، يعني مثل هذا المعنى يعمل به لأننا الآن طيب هيجلسوا إزاي بين القاضي؟ أي شيء تقوله فهو رأيك، فكان الأئمة مثل أحمد وغيره يقول خلاص نعمل بمثل هذا نجلسهم كما في الحديث الذي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحديث أحب إليهم من رأيهم، لكن لو أن صفة معينة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هيعملوا بهذا الحديث؟ لا يمكن يعملوا بهذا الحديث، هذا وجهة بعض العلماء.
قال باب القاضي يقضي وهو غضبان. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أنه كتب إلى ابنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان.
سفيان في الإسناد هو الثوري والحديث في الصحيحين.
قال باب الحكم بين أهل الذمة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال فإن جاء أو كفحكم بينهم أو أعرض عنهم قال فنسخت قال فحكم بينهم بما أنزل الله.
يقبله هذا البزار وكذلك الشيخ الألباني. البزار يقول روى من غير وجه وإسناده صحيح كما في مسنده والشيخ الألباني.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.
نعم مثل الذي قبله.
قال باب اجتهاد الرأي في القضاء.
ماشي.
قال حدثنا حفص بن عمر قال عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل.
هذا فيه إبهام.
أن رسول
فيه إبهام وطبعا هذه إشكالية في الإسناد.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي لما يرضى رسول الله.
طيب الآن شوف هذا الحديث مثال جيد لتعامل العلماء مع هذه الأخبار المشهورة. أولا الحديث معلول لإبهام أصحاب من؟ أصحاب معاذ، وهكذا يقول الإمام البخاري كما في الضعفاء الكبير وفي غيره من الكتب، لا يصح ولا يعرف إلا هكذا مرسل، ويعله أيضا ابن حزم وابن القطان وابن كثير، لكن كثير من العلماء على قبوله، بالحديث مشهور جدا وكثير من العلماء يعمل به. لماذا؟ قالوا أصحاب معاذ عدول، يقيهم كثرة وهم عدول، والحديث مشهور والشريعة كثير من العلماء عمل به ونحو ذلك، فقبلوه من هذا الايه من هذا المنطلق. مثل من عندنا ابن عبد البر يقول صحيح مشهور، هذا كلام ابن عبد البر، وكذلك ابن العربي في العارضة يقول صحيح مشهور، وابن القيم تكلم عليه طبعا في إعلام الموقعين وقبله، وأيضا ممن قبل الحديث الإمام المزي كما في تهذيب الكمال. شوف أئمة كبار، ابن كثير يضعفه في تحفة الطالب ويقويه في إرشاد الفقيه، يعني ليه قولين في المسألة. وكذلك ممن يقبله الشوكاني يقول هو حسن لغيره ومعمول به، وكذلك الطحاوي، وزود إسناده ابن الملقن، كان ضعيفه في بعض الايه في البدر، لكن في شرح البخاري يقبله شيخ الألباني طبعا على تضعيفه. شايف ده بالنسبة لايه كلام النقاط فيه كبير جدا، وإذا درس إسناديا فلا شك أنه ايه أنه ضعيف إسناديا مرسل، لكن كثير من الفقهاء زي ما قلت لك يعملوا به من أجل هذا التعليل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى اليمن فذكر معناه. قال باب في الصلح.
طيب هذا مثل الذي قبله أيضا.
قال باب في الصلح قال حدثنا.
عشان كده المزي بيتكلم على هذه الرواية، طبعا الرواية السابقة إيه شعبة عن أبي عون من الراوي حفص بن عمر، هنا يحيى القطان، وهكذا يقول له أسانيد كثير عن إيه عن شعب، يعني هو عن شعبة بكثر.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال الحا وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك أبو داود قال حدثنا كثير
ابن زيد هذا والوليد بهما كلام، بعض الناس يعني بيحسنهم بعض الناس يتكلم فيه.
قال حدثنا كثير بن زيد قال عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، زاد وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم.
يقبل هذا الحديث ابن القطان وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن الملقن والحافظ ابن حجر والسيوطي وعبد الحق الإشبيلي، وجود وحسن إسناد هذا الخبر الإمام ابن كثير في إرشاد الفقيه، خبر مقبول.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقضه.
السجف هو الستر، والحديث في البخاري ومسلم.
قال باب في الشهادات. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب وحدثنا قال وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادتي أو يخبر بشهادتي قبل أن يسألها. شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال. قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادتي ولا يعلم بها هو الذي هي له. قال الهمداني ويرفعها إلى السلطان. قال ابن الصرح أو يأتي بها الإمام والإخبار في حديث الهمداني. قال ابن الصرح قال ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن والتفسير لمالك.
يعني فسر مالك هذا الحديث بأن هذا الرجل مظلوم وهناك شاهد وهو لا يدري. والحديث عند مسلم.
قال باب في من يعين على خصومه من غير أن يعلم أمرها.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.
ردغة الخبال يعني عصارة أهل النار كما يقولون سلمنا الله إياكم. وهذا الحديث يقبله الإمام الذهبي وكذلك السفريني الحنبلي وصحح إسناده ابن مفلح في الآداب وجود إسناده الإمام ابن القيم كما في إعلام الموقعين والهيتمي المكي في الزواجر. حديث مقبول.
قال حدثنا علي بن الحسين بن
وزهير في الإسناد هو ابن معاوية والإسناد صحيح.
قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زياد العمري قال حدثنا المثنى بن يزيد عن
الإشكالية في مثنى أن مثنى فيه جهالة
عن مطر الورق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه قال ومن أعان على خصومه بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل.
الإسناد ضعيف طبعا ضعفه ابن مفلح وضعفه الشيخ الألباني والحديث الذي قبله يغني.
قال باب في شهادة الزور. قال حدثنا يحيى بن المثنى البلخي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان يعني العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن
أبو سفيان العصفري هذا وحبيب شايف حدثني سفيان يعني العصفري عن أبيه كويس عن حبيب كلاهما به ضعف. أكمل.
عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائم فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرار ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به.
نعم هذا الحديث مختلف فيه لأن طبعا من ذكرت به ما جهالة وضعف ولهذا ضعف هذا الحديث الإمام الذهبي كما في الميزان وكذلك ضعفه طبعا من حدثني سفيان يعني العصفوري وبعض الناس يقول أبو سفيان يقول أبو إيه أبو سفيان عندكم في النسخة كده ولا سفيان سفيان بس. طيب بعض الناس يقول أبو سفيان وطبعا أبو هكذا يكنى أيضا أبو إيه أبو سفيان العصفوري كويس لكن النسخة أظن هي النسخة صحيحة كده يعني سفيان يعني العصفوري عن أبيه وأبو هذا لا يعرف إلا بأبي سفيان هكذا لا يعرف له اسم ومنهم من يقول اسمه زياد على خلاف في هذا وبه الجهالة كويس. هذا إشكالية الحديث من أجل هذا التعليل ضعف الإمام الذهبي كما ذكرت لك والزيلعي وابن الملقن والحافظ ابن حجر وابن القطان والشيخ الألباني من أجل أبوه هذا وحبيب ابن النعمان أيضا هذا به جهالة، أيضا به جهالة. الحديث بهذه الصورة يكون به ضعف. لا أدري، توقفت على حكم للإمام ابن عبد البر في الاستذكار أنه يعني يثبت هذا الايه هذا الحديث فيراجع هناك، فالظاهر أنه ضعيف.
قال باب من ترد شهادته. قال حدثنا حفص بن عمر.
طبعا عشان يقول هنا ايه، خلي بالك، فلما انصرف قام عودي إلى شهادة الزور والإشراك بالله إلى آخره. عندنا حديث أصلا في البخاري، حديث أبو بكر باين، ها، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ومنها هذا. فممكن يكون ده وجهة مين؟ وجهة الإمام ابن عبد البر.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
إشكالية الحديث محمد بن راشد سليمان بن موسى.
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود
اللي هو إيه؟
الغمر الحقد. الغمر الحقد والعداوة. والقانع الأخير التابع
لا الأجير، ها،
والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
يعني ما يصلحش إنسان يكون عدو لك ثم يشهد، فيشهد عليك ممكن، وكذلك لو هو قريب أو حبيب ممكن إيه يشهد لك وهكذا. هذا الحديث على خلاف على مذهبين، ممن رد الخبر ابن القيصراني وابن القطان وابن دقيق العيد والذهبي وابن الملقن، لما ذكرت لك، عشان محمد بن راشد وسليمان بن موسى فيهما كلام. بعض الناس يحسن أخبار محمد بن راشد وسليمان، وبعض الناس يرد. وممن يقبل هذا الحديث الشوكاني، وكذلك جود هذا الإسناد أصلا ابن كثير والعراقي والزركشي من أصحابنا في شرح الخرق المختصر، وكذلك الشيخ الألباني والصنعاني على قبوله. فحقيقة على مذهبين، والعمل على هذا الحديث عند الفقهاء، حتى عند الحنابلة فيما أذكر عملوا بمقتضى هذا الخبر.
قال حدثنا محمد بن خالف بن طارق الداري قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي
بن خلف، ها،
قال حدثنا محمد بن خلف بن طارق الداري قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه.
فيه نفس الكلام الايه السابق.
قال باب شهادة البدوية على أهل الأمصار. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد
يزيد بن عبد الله بن الهاد
عن ابن الهاد عن محمد بن عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.
يعني يقول الخطابي يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين والجهالة بالأحكام الشرعية ونحو ذلك، وإلا فهذا غير معمول به. يعني لو أن إنسان بدوي جاء ليشهد على رجل ترد شهادته، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه لشيء معين. ولهذا الإمام الذهبي كان يقول على هذا الحديث كما في تلخيص المستدرك يقول إيه، يقول هو منكر، ها، مع نظافة إسناده. يعني هو كمتن يستنكر لكنه نظيف، يعني خبر إذا درسناه مقبول. الإمام البزار يقول لا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإسناده حسن. والحسن هنا برضو فيه نوع استغراب من مثل البزار. ابن عبد الهادي يقول رواته ثقات، يصححه السيوطي والشيخ الألباني، لأن ظاهر الإسناد القبول، حتى كبار الأئمة يقبلونه. أنا لا أعلم أحد رد هذا الحديث إلا كلمة الإمام البزار، هذه يشعر فيها بنوع استغراب. وكلمة الإمام الذهبي يجود الإسناد لكن يستنكر إيه؟ يستنكر العمل بمثله. ولهذا الشراح يوجهون هذا الحديث بأفهام يعني راجعوها في عون المعبود ومعالم السنن وغيرها من الشروح، تجد هناك توجيه هذا الحديث.
قال باب الشهادة في الرضاع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظه. قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة. قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك.
الحديث في البخاري مشهور.
قال حدثنا أحمد بن شعيب الحراني قال حدثنا الحارث بن عمير البصري وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ فذكر معناه. قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب.
موجود هذا في البخاري من طريق إسماعيل.
قال باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من
طيب عن الشعبي الآن الشعبي أن رجل يحكي الآن قصة عن إيه عن أبي موسى وهل الشعبي سمع من أبي موسى على مذهبين فمن أثبت السماع قبل الخبر ومن لم يثبت أعلى
أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة قال هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدم الكوفة فأتي الأشعري فأخبره وقدم بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما.
طيب هذا الحديث زي ما قلت لك على مقتضى سماع للشعبي من أبي موسى فيما يظهر يقبله الحافظ ابن حجر وكذلك ابن كثير. الشيخ الألباني قال الآتي إسناده صحيح إن كان الشعبي سمع من أبي موسى وإلا فلا يعني أوقف الأمر على السمع. ظاهر كلام الزيلعي انه بيعله الزيلعي يعني ظاهر كلامه انه بيعل هذا الخبر.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعير بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتاركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية.
طيب لكن طبعا هذا الحديث يؤخذ منه ما بوب عليه الإمام شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر أو ردها أو نحو ذلك. طبعا الحديث في البخاري وهو أصح من الأول بكثير.
قال باب إذا علم الحاكم
يراجع يعني راجعوا بقى هذا الحديث شرحه وشوفوا الشراح وجهوه إزاي والخطاب يتكلم عليه. طبعا
قال باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحاكم بن نافع أبا اليماني حدثهم قال أخبرنا شعيب
بن أبي حمزة
عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعربي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساوي يقيم فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين
وإلا بعته
وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.
يقبله ابن عبد الهادي. الحديث مشهور جدا ودائما يذكر في فضائل خزيمة. والحديث زي ما قلت ثابت، ثبته ابن عبد الهادي كما في التنقيح، وابن كثير في فضائل القرآن قال مشهور، وكذلك تكلم عليه في بعض كتبه الشوكاني أيضا يقبله، وصحح إسناده العيني والحافظ ابن حجر وغيرهم. حديث مشهور وإسناده صحيح.
قال: باب القضاء باليمين والشاهد. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن حباب حدثهم،
حسن بن علي الخلال،
أن زيد بن حباب حدثهم قال: حدثنا سيف المكي،
سيف بن سليمان،
قال عثمان سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
في مسلم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه. قال سلمة: في حديثه قال عمرو: في الحقوق،
مثل الذي قبل.
قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال: حدثنا الدار وردي عن ربيعة،
طبعا عمرو بن بإسناده ومعناه قال سلمة إلى غير. طيب أكمل.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وكان قد أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه.
شايف يعني حدث من حدث ونسي. هذا الخبر يقول عنه الإمام أحمد: أصح حديث في الباب. وأيضا يقبله ابن عبد البر وابن العربي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر، والمعلمي اليماني تكلم عليه في التنكيل وقبله أيضا الشيخ الألباني. ظاهر كلام الإمام الترمذي أنه يعني تكلم في هذا الحديث الظاهر، لأنه من أجل طبعا الدراوردي، لأن الدراوردي فيه في حديثه تفصيل، وكذلك تكلم عليه العيني. العيني قال: معلول ولا أعلم وجه إعلال هذا الحديث. فالحديث مقبول طبعا. كلام أحمد هذا في السنن الكبرى.
قال: حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال: حدثنا زياد يعني بن يونس قال: حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه. قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني.
نعم، الحديث مثل الذي قبله.
قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا عمار بن شعيث بن عبيد الله ابن الزبيب العنبري قال: حدثني أبي قال: سمعت جدي الزبيب يقول: بعث نبي الله جيشا إلى بني العنبري فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله، فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان الغنم النعم. فلما قدم بالعنبر قال لي نبي الله: هل لكم بينا على أنكم أسلمتم قبل أن تأخذوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم. ما قال: من بينتك؟ قلت: سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبا سمرة
وأبي
وأبى ثمرة فشهد الرجل وأبى ثمرة.
نعم وأبى وأبى هذا صحيح.
وأبى ثمرة أن يشهد فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر. قلت نعم فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم. فقال نبي الله اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا. قال الزبيب فدعتني أمي فقالت هذا الرجل قد أخذ زربيتي فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الرجل إيه؟ مرة ثانية.
هذا الرجل قد أخذ زربيتي فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته فقال لي احبسه. فأخذت بتلابيبه وقمت معه مكانا ثم نظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها. قال يا نبي الله إنها خرجت من يدي. قال فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه وقال للرجل اذهب فزيده آصعا من طعام. قال فزادني آصعا من شعير.
طيب يبقى الآن في عدة أشياء لابد أن تعلم هنا. فمثلا قوله وخضرمنا آذان النعم يعني كأنه خرقها أو نحو ذلك وكانت علامة بين من أسلم ومن كان في الإيه في الجاهلية. والزربية هذه مثل يعني إناء أو شيء مثل هذا. وقوله وضلالة الإيه أين هي وضلالة العمل ولا الإيه؟ قال وضلالة العمل يعني كأن العمل إيه أصبح إيه ضعيف أو باطل ونحو ذلك إذا بطل أو أصبح تالفا. ماشي. وهذا الخبر يضعفه الإمام الخطابي وكذلك يضعفه الشيخ الألباني لأن احنا لو رجعنا الإسناد حدثنا أحمد بن عبد حدثنا عمار ابن شعيث وهو مجهول. عمار هذا مجهول ولهذا يضعفه الخطاب والشيخ الألباني يحسنه ابن عبد البر كما في الاستيعاب فيراجع هناك.
قال باب في الرجلين يدعيان شيئا وليس لهما بينة. قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جدي أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما.
هذا الحديث طبعا في رجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة. هنا النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم جعل النبي بينهما. وهذا الخبر طبعا ينبني عليه فقه كبير ولهذا العلماء كثير منهم يرى أن هذا الخبر خبر معلول أعله الإمام البيهقي وأيضا أعله ابن القيم وابن كثير وكذلك الإمام الدارقطني يرى أن هذا الحديث أيضا معل كويس. وأيضا الإمام المزي تكلم عليه وأعله والشيخ الألباني يضعفه فهو خبر يعني لا يثبت ضعيف.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال
ومعذرة وهنا يعني خلاف أيضا على قتادة. الخلاف هنا أيضا وقع على قتادة فهنا ابن أبي عروبة يرويه وهمام أيضا يرويه. تنبه همام يروي هذا الحديث فيما أذكر عنه كما ذكر أظن الإمام الذهبي أو غيره. فالإمام الذهبي والطحاوي وفي السنن الكبرى الظاهر يعني ظاهر الأمر كأن الإمام النسائي يجود هذا الإيه هذا الإسناد. يعني لو رجعت إلى السنن الكبرى كأن الإمام النسائي يقبل هذا الخبر. هذا أيضا حكم لابد أن يوضع في الاعتبار. ماشي. وثم بعد ذلك إن قبلنا ننظر بقى في فقه الحديث لأن الإمام الخطابي ذكر خلاف يعني دب خلافهم بعد ذلك في التصرف في مثل هذا كما ذكر الإمام الخطابي بناء على قبول الحديث ورده مع الأحاديث مع الأحاديث الأخرى. فخلينا نقول هؤلاء من أعلوا الحديث ومنهم من ضعفه.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه قال حدثنا محمد بن بشار
أيضا وكذلك الذي يأتي.
قال حدثنا حرير بن هلال قال حدثنا همام عن قتادة بمعناه وإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني ابن أبي عروبة.
طيب هنا شايف الإسناد ده اللي احنا قرأناه الآن يقول إيه؟ حدثنا همام عن قتادة بمعناه تنبه. الإمام أحمد في العلل ذكر أن هذا الخبر هنا من الذي رواه عن همام؟ ها عندنا حجاج ابن منهال. عبد الصمد ابن عبد الوارث رواه عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسل لم يذكر فيه من أصل الحديث لأبي موسى لم يذكر فيه أبو موسى ولهذا يعل هذا الإسناد. فمن رواه عن همام عن قتادة هكذا موصول وفيه أبو موسى فهذا خطأ كما قال الإمام أحمد وأعله بهذا في العلل فتنبهوا لمثل هذا لأنه ممكن نخلي الحديث ده شاهد صح ولا لا. همام الرواية دي مع الروايات الأخرى ثم تجعلها شواهد وخلاص ما فيش علة وده أظن منطلق يعني ابن الملقن والذهبي ومن قبل الحديث. لكن زي ما قلت لك أغلب العلماء البيهقي يقول إيه يروى مرسل وقال في السنن الكبرى أيضا هذا في الصغرى أما في الكبرى شوف كلامه يقول معلول مع الاختلاف في إسناده على قتادة فروي موصولا وروي مرسلا. لو أنت نظرت ودققت في كلام الأئمة تجد الكلام متناسق متناسب جدا. وكذلك الإمام ابن القيم قال معلل لأن زي ما قلت لك الصواب عن قتادة أنه أرسل وليس بمتصل. المتصل هذا خطأ كويس.
حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن ضريع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع
خلاس بن عمرو هذا الهجري
عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره.
شايف بيه هذا خلاف اللي مضى صحيح أم لا لأنه جعله بينهما. هذا الحديث يقبله ابن كثير وصاحب العون وكذلك الشيخ الألباني ده أجود بقى من الايه من السابق وأبو رافع هذا اسمه نفيع.
قال حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كره الاثنان اليمين أو استحبها فليستهما عليها
فليستهما
عليها. قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال إذا كره الاثنان على إذا أكره الاثنان على اليمين.
طيب شايف يبقى الحكم الآن لو أنت لاحظت ترتيب الإمام أبو داود كأنه يأتي بالإشكالات أولا ثم ذلك أتى بالحديث الآخر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعير بن أبي عروبة بإسناد بن منهال مثله قال في دابة وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين
مثل الذي قبله وقلنا ذكرنا من قبل الحديث.
قال باب اليمين على المدعى عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه
في البخاري ومسلم.
قال باب كيف اليمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص
سلام بن سليم
قال حدثنا عطاء بن السائب.
عطاء بن السائب طبعا ده اختلط وهذا معروف.
عن أبي يحيى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي. قال أبو طيب. داود أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة.
لا إشكال في أبي يحيى. الإشكالية في عطاء بن السائب أن هذا معدود في مناكيره ولهذا يرده ابن حزم ويرده أيضا الشيخ الألباني والمناوي في تخريج أحاديث المصابيح حديث يعني لا يثبت كويس.
قال باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي ألك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي احلف. قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم إلى آخر الآية.
سبق معنا هذه الأحاديث أغلبها سبقت كل مثل هذه الأبواب التي تأتي في الغالب.
قال باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثنا كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرض اغتصبنيها أبو هذا وهي في يدي وهي في يده، قال هل لك بينة؟ قال لا، ولكن أحلفه والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين وساق الحديث.
الحديث سبق وقلنا فيه ضعف.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبي قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها وليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمين؟ قال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك.
ماشي، سبق كل ده سبق.
قال باب كيف يحلف الذمي.
هذا حديث جديد لم يأتي وهيأتي بعد ذلك يعني بسياق أطول.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة.
هذا لا ندري من هو.
قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى، وساق الحديث في قصة الرجم.
طيب يقولون طبعا رجل من مزينة إلى ونحن عند سعيد إلى آخره عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم. طبعا برضو يعني في شيخ الزهري هو فيه نظر يعني الحديث حتى الشيخ الألباني والشوكاني على رد عشان إيه؟ عشان هذه الإشكالية رجل مزينة ونحن عند سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. شايف يبقى هذا الرجل هو الذي حدث وليس من سعيد حدث في حضرة هذا الرجل عن أبي هريرة، معنى مش كده كويس. عندنا الطبري في التفسير يقول هذا أثبت شيء في الباب، يعني لو نقبنا عن حديث هذا الباب فتجد أن هذا أثبت شيء. وابن كثير في البداية والنهاية يقول له شواهد، وكذلك الحافظ ابن حجر نعم يقول أصله في الصحيحين من حديث ابن عمر، يجعل حديث ابن عمر هذا إيه يعني شاهد له، وكذلك صحيحه الإمام ابن حزم في المحلى.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثنا محمد يعني بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده قال حدثنا رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه يحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه
مثل الذي قبل.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن صورية أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر.
طبعا لابن صورية
صورية
لا يشدد
صورية أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم، قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك، وثاق الحديث.
حديث طبعا مرسل عله الزيلعي وابن كثير لكن يعني له شواهد معناه ثابت في السنة ولهذا يقبله الشوكان والشيخ الألباني.
قال باب رجل يحلف على حقيقة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي قال حدثنا بقية بن الوليد عن
بقية بن الوليد الإشكال الأول في هذا الحديث
عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك
سيف الشامي. الإشكال الثاني في هذا الإسناد إنه مجهول
عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس.
الكيس يعني الرفق.
فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل.
خبر مردود ممن رده الإمام النسائي بعلة سيف، وكذلك ابن القطان والذهبي والمناوي الشيخ الألباني. حديث مردود يحسنه الحافظ والشيخ عمد شاكر لكن في هذا نظر.
قال باب في الحبس في الدين وغيره. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن وبر ابن أبي دلية
عن وبر ابن أبي دلية
عن محمد بن ميمون
عن محمد بن ميمون. هذا إشكالية برضو الخبر ده لأن به جهالة.
عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن
ابن رسول ابن الشريد
ابن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له
وعقوبته يحبس له. هذا الحديث فيه خلاف كثير من العلماء على قبوله مثل ابن الملقن والسيوطي والعراقي وحسن هذا الإسناد ابن كثير والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، لكن الإمام ابن عبد البر يستغربه كذلك ابن القطان زي ما قلت لك من أجل من محمد ابن ميمون.
قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا نضر بن شميل قال أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جدي.
هذا هرماس أيضا فيه جهالة.
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي ألزمه ثم قال يا أخي
ثم قال يا أخي
بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك.
هذا الحديث مردود رده المزي والشيخ الألباني.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة.
من يقبل هذه السلسلة يقبل الحديث، وممن يقبل هذا ابن عدي وكذلك الإمام ابن القيم، أقصد الحديث هذا بعينه مش السلسلة، هذا الحديث بعينه قبله ابن عدي والإمام ابن القيم والشوكاني والترمذي يحسن والشيخ الألباني أيضا، ورده الإمام ابن حزم طبعا من أجل هذه السلسلة.
قال حدثنا محمد بن قدامة ومؤمر بن هشام قال ابن قدامة حدثنا إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال ابن قدامة إن أخاه أو عمه، وقال مؤمر إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا فأعرض عنه مرتين، ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه، لم يذكر مؤمر وهو يخطب.
الحديث برضو مثل الذي قبله. شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول يحسن أو يصحح هذا الإسناد وكذلك الشيخ الألباني.
قال باب في الوكالة. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك في ترقوته.
طيب هنا ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب ابن كيسان، طبعا لم يصرح فيه ليه؟ فيه العلة المشهورة في روايات محمد ابن إسحاق. المحقق هنا نقل ان الامام الزيلعي في نصب الرايه نقل عن السنن ان في نسخه من النسخ انه ايه صرح يعني قال حدثنا وهب، لكن مثل هذا يعني صعب يقبل يعني تقبل عنعنة بهذه الطريقه. هذا الخبر تكلم فيه ابن القطان والمناوي وابن الملقن بسبب عنعنة محمد ابن اسحاق. الشوكاني رده في النيل وقبله في الدراري، ويحسن الحافظ ابن حجر في التلخيص والشيخ الألباني على تضعيفه، لا نقول قبول، يضعفه أيضا الشيخ الألباني لهذه العلة.
قال أبواب من القضاء قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا
طبعا الوكالة ثابت فيها حديث، حديث مسلم حديث أبو موسى ونحو ذلك ثابت فيها، لكن هذا الحديث بعينه عن جابر في ثبوته نص.
قال حدثنا المسنة بن سعيد قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تدارأتم في طريق فاجعلوا سبعة أذرع،
يعني دب خلافة ونحو ذلك، الحديث في البخاري.
قال حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا قال ما لي أراكم قد أعرضتم عنها لألقينها بين أكتافكم. قال أبو داود وحديث ابن أبي خلف وهو أتم، وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم.
لألقينها بين أكتافكم هذا الحديث في البخاري ومسلم أيضا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد عن يحيى بن عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حباء بن حباء بن حبانة عن لؤلؤة عن أبي صرمة قال غير قتيبة في هذا الحديث عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت إلى حديث قتيبة بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه.
معناه ثابت. طبعا لؤلؤة هذه مجهولة. الحديث جاء من أسانيد من روايات أخرى عن صحابة آخرين غير إيه غير أبو صرمة هذا جاء أظن عن عبادة أو غيره بأسانيد أيضا بها ضعف لكن المعنى لا بأس به ولهذا يقبله البيهقي وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني وغيرهم. إذا نظرنا الإسناد فضعيف ضعفه الإمام الذهبي وابن القطان.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل واصل مولى أبي عيينة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي.
أبو جعفر هذا فيه يعني نعم طب أكمل كده.
يحدث عن سمرة بن جندب أنه قال كانت لي عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب أن إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى قال أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله.
نعم هذا الخبر إشكالية الخبر في أبي جعفر محمد بن علي عن سمرة. الآن سمرة تشعر اللي فيه إشكال في حديث سمرة رضي الله عنه. الحسن عن سمرة فيه إرسال أبو جعفر محمد بن علي عن سمرة فيه إشكال أيضا. هذا خبر لكن طبعا خلافنا ضعيف في قبوله. يرد هذا الخبر الإمام الذهبي والشوكاني والشيخ مقبل والشيخ الألباني الظاهر أنه ضعيف. لم أجد أحد قبل هذا الحديث إلا الإمام ابن كثير في إرشاد الفقيه وصاحب فتح الغفار أيضا على قبوله.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليس عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خصم الزبير في شراج الحرة التي يسكن بها فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك.
نعم هو قال إيه سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير ها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير فوالله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك.
هنا قال إيه خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسخن يعني مجرى المياه أو نحو ذلك. دب الخلاف في السقي والحديث في البخاري ومسلم مشهور.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء للكعبين لا
إلى الكعبين
إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل.
هو نفس معنى الحديث السابق لكن هنا في الإسناد أبو مالك ابن ثعلبة فيه جهالة فمن الممكن أن نقبل الحديث بمجموعه كما فعل الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل.
طيب هنا يقول إيه حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث كويس المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي وهو عبد الرحمن بن إيه ابن الحارث أبوه يعني مش كنيته أبو عبد الرحمن تنبهه. فهذا الحديث يعني تكلموا فيه من أجل عبد الرحمن هذا ابن الحارث كويس مين تكلم عليه الشوكاني تكلم عليه في النيل، لكن في الدرار المضية يقبله، وكذلك ابن الملقن وابن القطان يحسنون الايه، يحسنون هذا الحديث كويس. فالخبر الظاهر انه خبر مقبول.
قال حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت 7 أذرع، وفي حديث الآخر فوجدت 5 أذرع فقضى بذلك عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت.
طيب حريم النخل يعني حامي الحمى ونحو ذلك، حمى هذا النخل. وهذا الحديث يقبله الشيخ الألباني وكذلك يقبله الشيخ مقبل. نعم كتاب العلم
أول كتاب العلم. قال باب الحث على طلب العلم. قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إنك إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
طبعا الحديث مشهور جدا اللي هو الترمذي تكلم عليه وقال ليس هو عندي متصل، تكلم عليه بسبب كثير ابن قيس، وأيضا استغربه البغوي، لكن البغوي له منحى آخر تكلم عليه من أجل عاصم، هذا عاصم بن رجاء كويس، وكذلك تكلم عليه بالتضعيف ابن العربي وابن القطان والمنذري والعيني، لكن لشهرته كثير من علماء يقبلونه، مثل السخاوي وصاحب العون والشيخ الألباني والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان يقبله، حديث مشهور جدا.
قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي الأسود عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء بمعنى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا
مثل الذي قبلها.
قال حدثنا أحمد بن نوس قال حدثنا زيادة عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
ده اللي موجود في مسلم، هذا من مسند أبي هريرة عند الإمام من مسند أبي هريرة عند الإمام مسلم. نعم.
قال باب رواية حديث أهل الكتاب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا ابن أبي نملة الأنصاري قال عن أبيه أنه بينما هو
جالس ابن أبي نملة ذكر ابن حبان في الثقات، لكن يعني في ثبوت أحاديثه يعني بعض العلماء يتوقف في قبولها.
أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي إنها لا تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا أمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، إن كان حقا لم تكذبوه.
هذا الخبر بعينه المعنى ثابت، لكن هذا الخبر معلول أعله ابن القطان والزيلعي والشيخ الألباني.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت قال زيد بن ثابت
ابن أبي الزناد عبد الرحمن
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي، فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حتى حذقته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه.
نعم، الحديث قال الترمذي عنه حسن صحيح، وقبله الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني.
قال: باب في كتاب العلم. قال: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخمس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه عن رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعي إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق.
إسناده صحيح، يقبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ أحمد شاتر.
قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن
هنا حنطل. كثير بن زيد، المطلب بن عبد الله، زيد بن ثابت، هذه إشكالات لأن فيه انقطاع الآن، لأن المطلب لم يسمع من زيد كويس، وأبو أحمد فيه كلام، أبو أحمد هذا اسم محمد بن عبد الله.
قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثي، فمحاه.
زي ما قلت لك أبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله، معذرة الكلام في كثير، لا أبو أحمد دعك منه، الكلام في كثير بعض الناس يعني تكلم فيه، ابن عدي تكلم فيه، وكذلك رواية المطلب عن زيد بها إرسال، ولهذا يضعفه المعلمي وكذلك الشيخ الألباني. وممن تكلم في هذا الحديث المعلمي وتكلم في كثير هذا الشيخ المعلمي يرى أن كثير هذا ليس بالقوي، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية المطلب لم يسمع من زيد، ده الشيخ المعلمي أعلى الحديث بعلتين في الأنوار الكاشفة الكتاب المعروف للشيخ. وابن عدي معذرة، ابن عدي هو الذي قال بأن كثير هذا لا بأس به، ابن عدي هو الذي قال إن كثير لا بأس به، فالحديث فيه ضعف.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن.
نعم، ده يضعفه الشيخ الألباني.
قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا الوليد وحدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شات أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، فقال: اكتبوا لأبي شاه.
الحديث في البخاري.
قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد قال: قلت لأبي عمر: ما يكتبه؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه.
هذا الشيخ الألباني يقبله.
قال: باب التجديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا وحدثنا مسدد قال: حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبرة ابن عبد الرحمن عن عمر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ قال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
في البخاري هذا.
قال: باب الكلام في كتاب الله بغير علم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ وهو الحضرمي قال: حدثنا سهيل بن مروان أخو
سهيل هذا فيه ضعف.
قال: حدثنا سهيل بن مهران أخو حزم القطعي قال: حدثنا
القطعي
قال: حدثنا أبو عمران عن جندب
أبو عمران هذا الجوني اسمه عبد الملك
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ.
يضعفه، يرد الحديث الإمام الترمذي والساجي كما في تعليقه على المجروحين، تكلم في هذا الخبر وضعف الحديث من أجل سهيل، وكذلك يرده ابن عدي في الكامل والبغوي، لكن البغوي استغربه قال: غريب، كما في التفسير، وكذلك ابن الصلاح تكلم عليه في الفتاوى ورده أيضا، هو طبعا قال دون الحسن، فخلاص يعني كأنه يضعفه، والمناوي والشيخ الألباني حديث ضعيف لا يثبت.
قال: باب
وإن كان معناه صحيح، يعني من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه طبعا كتاب الله عز وجل لا يقال فيه بمثل هذا، كمثل إنسان سئل عن مسألة فأجاب فأصاب الحق فهذا يأثم حتى مع إصابته الحق لأنه تكلم بغير علم وبجهل.
قال باب في تكرير الحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من قال في القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار.
ينظر ما قبل الحديث ده مقرر يعني.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات.
سابق فيه ضعف، ولهذا الشيخ الألباني يقول إنه شاذ، وإن كان طبعا الحديث أصله ثابت. تنبه، الحديث في البخاري عن مين؟ عن أنس ولا عن من؟ الحديث في البخاري، موجود في البخاري، لكن هذا الإسناد إسناد شاذ كما قال الشيخ الألباني يردونه.
قال باب في سرد الحديث. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة وهي تصلي فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة مرتين. قال: فلما قال صلتا قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه.
أن يحصيه أحصاه الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبحه فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت.
يعني تصلي يسبح يعني تصلي سبحة الضحى.
ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
في البخاري أخرجه معلق وهو موصول عند الإمام مسلم من رواية ابن وهب به.
قال باب التوقي في الفتية. قال حدثنا إبراهيم بن مصر الرازي قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية
عن معاوية
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات
ويروى الأغلطات هكذا، لكن في السنن هنا الايه الغلطات ويروى الاغلطات. المسائل الصعبه ان نذكر مسائل صعبه ونحو ذلك، والشراح تكلموا على هذه المساله وقالوا ان كان من باب المدارسه واشحاذ الذهن ونحو ذلك فحسن، وان كان من باب التعسير على الناس واظهار النفس فهذا شيء طبعا مكروه. هذا الحديث طبعا عبد الله ابن سعد هذا يجهل، ولهذا ابن مفلح والإمام ابن حبان والشيخ الألباني على تضعيف هذا الحديث. والصنابحي فيه يعني إشكال كمان، لأن الصنابحي من هو الصنابحي؟ صنف فيه ابن الملقن يعني الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة والصنابحة، فيعني فيه إشكالية برضه.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى من أفتي؟ وحدثنا سليمان بن داود قال أخبر ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال رضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. هذا لفظ سليمان.
ماشي، لكن مش هيفهم منه الإنسان اللي خلاص إذا أفتك أي إنسان بأي حاجة حتى لو تعلم أنها خاطئة فهي في ظهره كما يقولون. هذا الحديث فيه اختلاف، يعني اختلاف في إسناده ونحو ذلك، وعشان كده ابن القطان بيضعف في الوهم والإهام، لكن الشوكاني السيوطي الشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر بظاهر الإسناد مقبول. هو الإسناد أصلا لو درسته ثقات ويحسن يعني فيش إشكال.
قال باب كراهية منع العلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.
يقبله ابن القطان والعقيلي والزركشي والزيلعي وابن كثير. ابن كثير تكلم عليه في طبقات الشافعي عشان لو نقبت عن قوله. وكذلك الحافظ ابن حجر يقبله, تكلم عليه في القول المسدد. وأيضا السخاوي والسيوطي يصححه, والهيثمي والهيثمي أقصد والسيوطي, وكذلك السفريني والبغوي في شرح السنة تكلم عليه. هذا الحديث يعني لم يظهر لي في حتى في إسناده وجه لإعلاله أو نحو ذلك. تكلم عليه يعني الإمام ابن عدي كويس, والخليلي في الإرشاد الخليلي بيعله يعني بيجعل هذا الحديث موقوف على الصواب أنه موقوف على أبي هريرة. وهذا لا أدري يعني إيه وجه الإشكال فيه لسرعة البحث يعني والتحضير, فلا أدري وجه إعلال الخليلي في الإرشاد لهذه اللفظة. الخليلي قال إيه معلول لم يتفقوا عليه, والمحفوظ من حديث أبي هريرة موقوف, هكذا قال في المجلد الأول صفحة 321 لمن يراجع. في تهذيب الكمال المزي بيقول عزيز الذهبي غريب, وهكذا يعني في كلمات برضو في العلة المتناهية بيضعفه ابن الجوزي, بس أظن يعني مقصده بعض الأحاديث. وكذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب يقول غريب جدا مرفوع, يعني أظن اللي فيه إشكالية في رفع هذا الحديث. فهذا الخبر يراجع وننظر فيه بتوسع عشان هذا الإعلال الذي أسر عن بعض العلماء. أكمل يا شيخ.
قال باب فضل نشر العلم. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم.
قبله البزار وصححه ابن العربي والشيخ الألباني, وصحح إسناده ابن حجر الشيخ أحمد شاكر والشيخ مقبل, إسناد صحيح مقبول. وعبد الله بن عبد الله هذا الرازي.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدث قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه.
حديث يقبله ابن عبد البر, وكذلك يقبله ابن العربي والحافظ ابن حجر, ويحسنه الإمام الترمذي, ويقبله الشيخ الألباني, والحديث مشهور.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل يعني ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله لأن يهدي بهدى يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم.
نعم من حمر النعم, والحديث في البخاري ومسلم.
قال باب الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد
ابن مسهر
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
حديث يقبله ابن كثير وابن الأثير, وكذلك ابن مفلح والسخاوي والزرقاني والشيخ الألباني, حديث مقبول. وأصله يعني حديث له أصول في الأحاديث الثابتة الصحيحة. أكمل.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة,
يعني كأنه لا يقوم ولا يذهب عن هذا المجلس من كثرة الحديث عنهم إلا من أجل الصلاة أو شيء هام يعني. والحديث حسنه ابن مفلح في الآداب, وصحح إسناده الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال باب في طلب العلم لغير الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح
هو ابن سليمان
عن أبي طوالة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن سعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة, يعني ريحان.
نعم عرفها عرف الجنة يعني رائحة الجنة. هذا الحديث طبعا تكلموا فيه من أجل فليح، ويعني ابن مفلح تكلم عليه من أجل فليح، وظاهر الكلام أنه يعني يضعفه. ويقبل هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك النووي صحح هذا الإسناد وجود إسناده العراقي والشيخ الألباني، ومعناه ثابت.
قال باب في القصص، قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسهر
عبد الأعلى أبو مسهر
مسهر قال حدثني عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن محمد بن عبد عن عمرو بن عبد الله عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال.
تكلموا فيه أيضا من أجل عمرو بن علي السيباني، وقيل الشيباني، يعني الشيباني والسيباني فيها إشكالية حتى في السنن. وزي ما تكلم على هذا الحديث بالإعلال الإمام ابن مفلح في الأداب، ويقبله العراقي والشيخ الألباني.
قال حدثنا
لا يقص إلا أمير أو مأمور رجل أمر أو مختال يعني متكبر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق.
تكلموا في الحديث بسببه، بسبب مين؟ العلاء هذا.
عن أبي سعيد الخدري قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم لا يستتر ببعض من
أبو الصديق الناجي اسمه بكر، والعلاء زي ما قلت لك تكلموا فيه من أجل جهالته.
وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري وقارئ يقرأ علينا إذا جاء رسول الله إذ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا يا رسول الله كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله عز وجل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له. فقال فما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليق المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك 500 سنة.
طيب هي الإشكالية تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس إلى آخره. المزي طبعا والشيخ الألباني بيضعفوا هذا الحديث، وممكن يقبلوه يعني لا إشكال عندهم. هي الإشكالية في الفقر الأخير، والمناوي البصيري بيقولوا خلاص رجال هذا الإسناد صحيح وبيقبلوه بجملة.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال
آفته إيه؟ احنا قلنا الآفة العلاء، العلاء في جهالة.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد السلام يعني ابن مطهر
أيوه.
أبو ظفر قال حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله في صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4.
طيب من الناس من يضبط أبو ظفر هكذا يجعله بالفتح. الحديث مقبول يقبله الحافظ ابن حجر ويحسنه السيوطي والألباني، وأيضا يحسن هذا الإسناد الإمام العراقي كما في تخريج الإحياء.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قولي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان.
والحديث في البخاري ومسلم.